الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب مدار ترى أين سيذهبون بك وبي أتكون من أهل اليمين فتسعد سعادة لا حزن بعدها أو أن الحال غير الحال من سعد فالسعادة هناك ومن شقي فالشقاء هناك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال الإمام القرطبي هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة عنوان خطبة اليوم من فقه الأزمة أفرزت الأزمة التي نعيش أيها الإخوة مسائل فقهية احتاجها الناس رأيت من المفيد بيان بعضها من على منبر الجمعة لتعم الفائدة ويصح القول والعمل وقد عرضت خطبة مضت لمسألتين فقهيتين اثنتين أفرزتهما الأزمة الأولى تبدل قيمة النقد وأثر ذلك في الديون والبيوع الآجلة والمسألة الثانية التي عرضنا لها في خطبة مضت مسألة تسليم المبيع وتعرض خطبة اليوم لمسألتين جديدتين الأولى هلاك المأجور أو عدم تمكن المستأجر من الوصول إلى العين المستأجرة وأثر ذلك على عين الإجارة أو على عقد الإجارة والمسألة الثانية بعض أحكام المفقود وها أنا أعرض عليكم المسألتين اتباعا في صور حالات واقعية. المسألة الأولى: هلاك المأجور. إذا استأجرت من رجل عقارا فحدث أن هلك هذا المأجور، هدم هذا المأجور، قصف هذا المأجور، لم تتمكن من الوصول إلى الحي أو إلى السوق الذي فيه هذا المأجور لأشهر طويلة، ما حال عقد الإيجار؟ هل ينبغي عليك أن تبقى دافعا للأجرة إلى المؤجر، أو أن المؤجر سيسامحك، أو أن الضرر سيتحمله الاثنين معا؟ مسألة هلاك المأجور: في 1/1/2010 استأجر خالد من أحمد محلا تجاريا في مدينة حمص لمدة 3 سنوات، اتفقا على الأجرة، واستلم خالد المحل واستلم أحمد أجرة السنة الأولى. مضت السنة الأولى وبدأت في نهايتها الأحداث، ومع دخول سنة 2011 وإلى الآن لم يتمكن المستأجر خالد من الوصول إلى العين المستأجرة بسبب الخوف العام في الحي الذي يقع فيه المحل التجاري. ترى ما الحكم الشرعي في التزام خالد بدفع أجرة المحل للمؤجر أحمد؟ هل يجب على خالد دفع أجرة العام الثاني والثالث، أم هل يجب على أحمد إسقاط الأجرة عن خالد، أم يتناصفا الخسارة بينهما بالسوية؟ ثم ما الحكم في حالة مشابهة هدم فيها المحل التجاري أو غصب؟ هذه هي مسألة هلاك المأجور. الجواب: بداية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة، ومن سعى بمؤمن، أي لقتله أو سجنه أو إذايته، سعى سعاية سوء، ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام ذل وخزي يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف مؤمنا بغير حق كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. فهؤلاء الذين يقطعون الناس عن الوصول إلى أعمالهم، وهؤلاء الذين يدمرون محل الناس، وهؤلاء الذين يعتدون على أموال الناس، لهم من هذه الأحاديث النصيب الأوفى. أما في المسألة الفقهية فالأصل في عقد الإجارة عند جمهور العلماء أنه عقد لازم، فلا يملك واحد من المتعاقدين أن يفسخه إلا بموافقة الطرف الثاني. العقود اللازمة في الشريعة لا يجوز لواحد أن يفسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر. البيع مثلا عقد لازم، إذا أنا بعتك سلعة وأنت اشتريت وقبضت، الآن ليس لواحد منا أن يفسخ العقد إلا إذا رضي الآخر. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، ليس لأحد الطرفين العاقدين أن يفسخ العقد إلا بموافقة الطرف الآخر. هذا في الأحوال الاعتيادية، ما لم يظهر أمر مقتض لفسخ هذه العقود اللازمة كذهاب محل استيفاء المنفعة. جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: لا شك أن محل عقد الإجارة هو المنفعة، يعني أنت استأجرت مني المحل، العقد أبرم على المنفعة التي ستنتفع أنت بها في هذا المحل، فما دامت المنفعة باقية فالعقد باق ومستمر إلى مدته، أو إلى الاتفاق على إنهائه. أما إذا لم يتمكن أو لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب تلفها أو هلاكها أو نحو ذلك، فللمسألة حكم آخر. فجمهور الفقهاء قالوا بأن عقد الإجارة ينفسخ مباشرة بالانهدام، لأن محل العقد لم يعد صالحا لتحقيق المنفعة المنشودة وهي السكنة، وتحتسب الأجرة لما مضى وتسقط عما بقي. وإذا غصبت العين المؤجرة فقد ثبت للمستأجر حق الفسخ، فإن فسخ فالحكم فيه كحكم الفسخ عند هلاك العين من حيث احتساب الأجرة لما مضى. وذكر ابن قدامة المقدسي أن عدم الانتفاع بالعين المستأجرة لظروف قاهرة أو خارجة عن إرادة المتعاقدين، وذلك كحدوث حرب في منطقة خاف أهلها من البقاء فيها فتركوها، يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أي الخوف العام أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن الإجارة تفسخ بسبب هلاك العين المستأجرة، بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلية، كالسفينة إذا نقضت وصارت ألواحا، والدار إذا انهدمت وصارت أنقاضا. إذا واحد استأجر سفينة فحدث أن تلفت السفينة وصارت ألواحا، انفسخ عقد الإجارة. استأجر دارا فهدمت الدار وصارت أنقاضا، انفسخ عقد الإجارة. ويرى الحنفية جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بالمستأجر ولا يبقى العقد لازما. وقال المالكية إذا طرأ عذر على المستأجر كغصب العين المستأجرة أو منفعتها، غصب منفعتها، أو أمر ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيث المكترى، حق للمستأجر الفسخ أو البقاء على الإجارة. يعني هو بالخيار، بده يبقى يبقى وبده يفسخ يفسخ. وبناء على كل ما سمعتم أيها الإخوة، وجوابا على مسألتنا، يحق لخالد طلب فسخ عقد الإجارة من أحمد، ووجب على أحمد موافقته، ويلتزم خالد بدفع أجرة السنة الأولى التي أخذ فيها منافع المحل، وتسقط عنه بالفسخ أجرة السنة الثانية والثالثة، والله أعلم. إذن عقد الإجارة عقد لازم في الأحوال العادية، لكن عند هذه الطوارئ يتحول إلى عقد يجوز للمستأجر أن يفسخ فيه العقد، وليس لصاحب العقار أن يطالبه بدفع الأجرة عن الفترة التي لم يستطع فيها، أكيد لا هو ولا غيره، أن يفيد من هذا العقار. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية بعض أحكام المفقود. تزوج لؤي فتاة قبل 6 أشهر، وبعد أسبوع من زواجه خرج من بيته مساء ولم يعد حتى اليوم، ولا زال أهله وأرحامه يسألون عنه ويبحثون، ولا يدرون أهو في الأحياء أم في الأموات. ترى ما الحكم الشرعي في زوجة المفقود؟ إلى متى تنتظره؟ هل تعتبره حياً أم ميتاً؟ إذا كان ميتاً هل تعتد أم لا؟ ما الحكم في أمواله؟ هل يجوز لأحد التصرف فيها؟ المال الذي أودعه مع شريكه المضارب، هل يرده الشريك إلى أهل المفقود أم يبقيه معه؟ بعض أحكام المفقود. وقبل أن أجيب على المادة الفقهية أقول أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يعني تقطر وتسيل دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش فليحمل هؤلاء القتلة وليجهزوا جوابا لرب العالمين عما يفعلون وأما من أصيب فليعلم بأن الله عز وجل ادخر له منزلة ومكانة تذهب معها المصيبة ويبقى معها المكانة وهذا الأجر ونسأل الله عز وجل السلامة لكل عباد الله الصالحين أما فيما يتعلق بالمادة الفقهية للمفقود ومن حوله فالمفقود في الشريعة والقانون هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته وقد قضى الفقهاء بأن لا تزوج امرأة المفقود ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه قد مات فيها وعندها يرفع أهل الشأن الأمر إلى القاضي الذي يحكم بموته بعد بذل الجهد في التحقق من خلاف ذلك بشتى الوسائل المتاحة وقد أثبت الفقهاء الحياة للمفقود باستصحاب الحال لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة فقهية وقانونية وأصولية الأصل بقاء الحال على ما كان بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه وقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين الموت وقد اختلف العلماء في المدة التي يجب انقضاؤها على فقده حتى يحكم بموته يعني بعد كم نحن نحكم بأنه قد مات إذا غاب سنة سنتين خمسة عشرة أربعين تسعين كم ننتظر مفقود الرجل اختلفوا على مذاهب أوفق هذه المذاهب والله أعلم قول من قال بأن ذلك يفوض تحديده إلى القاضي لأن الأعمار تختلف وكذا تختلف الأحوال فمن فقد في مهلكة أو معركة يختلف عمن فقد في غير هذه الأحوال ويترك الاجتهاد للقاضي حتى يحكم وفقا للقرائن الظاهرة التي تدل على موته أو عدمه وقد اختار قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 250 منه الانتظار حتى بلوغ المفقود سن 80 يعني هو فقد عمره 30 سننتظر لعمر 80 هذا في الأحوال العادية أما في الأحوال أو العمليات الحربية أو الحالات المماثلة قال ينتظر 4 سنوات ثم يحكم باعتباره ميتا يعني في الأحوال العادية إذا فقد رجل طالب طلع ليدرس في بلد ما انقطعت أخباره سننتظر حتى يبلغ عمره 80 بالتقدير يعني ثم يحكم بموته في العمليات الحربية أو الأحوال المشابهة وهو ما نعيش قال ينتظر 4 سنوات ثم يحكم القاضي باعتباره ميتا هذا بالنسبة لأمواله وإرثه من غيره وإرث غيره منه أما بالنسبة لزوجته فلها إن أرادت أن تطلب التفريق إلى القاضي وذلك بعد مرور سنة على غيبته ويعتبر هذا التفريق طلاقا رجعيا فإذا رجع الغائب والمرأة في العدة حق له مراجعتها. وبناء على ما سبق مما سمعتم في تفصيل المادة الفقهية، فجواب مسألتنا: تستطيع أو تنتظر زوجة لؤي إلى أن يحكم القاضي بموته، يعني بعد 4 سنوات على أقل تقدير، فإذا حكم اعتدت 4 أشهر و10، وورثت منه هي وسائر الورثة، ثم تزوجت من شاءت إن أرادت، ولها إن لم تطق الانتظار أن تطلب التفريق من القاضي بعد 1 سنة من غيبته، فإن فرق القاضي بينهما اعتدت عدة المطلقة 3 قروء، ثم تزوجت إن شاءت. أما أموال المفقود فلا يحل لأحد التصرف فيها ببيع أو شراء إلا بيع ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوها عند الحنفية، فإن القاضي يبيعها أو يعين وكيلا للمفقود لبيعها، ويطلب إليه حفظ ثمنها مع حفظ سائر أموال المفقود، وذلك إن لم يكن للمفقود وكيل. أما إذا كان المفقود قبل فقده عين وكيلا له وكيل، قال فإن وكالته تبقى سارية المفعول ولا يعزل إلا بخيانة أو تقصير، يعزله القاضي. أما المال الذي أودعه المفقود قبل فقده مع شريكه المضارب، يعني كان في شراكة بينه وبين رجل أعطاه 10 مليون، والعشرة مليون الآن مع المضارب، وفقد صار له 6 أشهر مفقود، 7 أشهر، ماذا يفعل المضارب؟ يرده لأهله؟ قال أما المال الذي أودعه المفقود قبل فقده مع شريكه المضارب فليس للقاضي أن يأخذه من شريكه من يد الشريك، بل يثمره الشريك للمفقود حتى يرجع أو يظهر موته أو يحكم القاضي باعتباره ميتا فيعطي المال للورثة. ما لم يرى القاضي من الشريك المضارب اعتداء أو تقصيرا، هذا وتستحق زوجة المفقود وأولاده النفقة من مال المفقود، وتنقطع النفقة بموت المفقود أو الحكم بموته أو بانتهاء عدة المرأة إذا طلبت من القاضي التفريق بينها وبين زوجها وحكم لها بها، والله أعلم. أما بالنسبة للإرث فلا يرث أحد من المفقود، يعني لا يجوز أن نأخذ أمواله ونوزعه على الورث، فلا يرث أحد من المفقود حتى يثبت موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتا، وكذلك لا يرث المفقود من أحد، يعني رجل مفقود صار له 6 أشهر الآن مات أبوه عنده مال، هل لهذا المفقود إرث يأخذ ندخر له حصته؟ وكذلك لا يرث المفقود من أحد، وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه ويبقى كذلك حتى يتبين أمره، يعني نقطع هذه الحصة الإرثية ونوقفها، إن ظهر بأنه حي سيأخذها بعد 1 أو 2 سنوات أقل أو أكثر، إن ظهر أنه ميت ستعاد إلى الورثة، والله أعلم. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن بعض مسائل فقهية من فقه الأزمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباده، وألا يجعل على أيدينا إمضاء سوء أو أذية لواحد من خلقه الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم سرع بالفرج لنا مع ألطافك الخفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.